بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. قال الصنعاني رحمه الله: هو لغة حل الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وفلان طلق اليدين بالخير أي كثير البذل والإرسال لهما بذلك. وفي الشرع حل عقدة التزويج. قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. رجح الإمام أبو حاتم أنه من مراسيل محارب بن دثار. عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل. وكذلك رجح الإرسال الدارقطني والبيهقي كما أفاده الصنعاني. والحاكم قال عنه: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي وتعقب الذهبي العلامة الألباني. الذهبي قال على شرط، الحاكم قال على شرط الشيخين، والذهبي قال على شرط مسلم. قال علامة الألباني: ليس كما قال، بل الحديث ضعيف كما حق، يعني كما ذكر في الإرواء عند حديث 2040. والطلاق الصحيح فيه أنه تجري عليه الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام الخمسة؟ قد يجب وقد يحرم، قد يكره، قد يستحب، قد يباح، بحسبه. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وكذلك الدارقطني والبيهقي رجح الإرسال. الحديث فيه دليل على أن في الحلال أشياء مبغوضة، مبغوضة إلى الله تعالى، وأن الطلاق أبغضها، فيكون البغض مجازا عن كونه لا ثواب فيه ولا قربة في فعله. ومثل بعض العلماء المبغوض من الحلال بالصلاة المكتوبة في غير المسجد لغير عذر. لكن كيف قال عنها أن الصلاة مبغوضة؟ مبغوض تأخيره، مبغوض عدم صلاة في المسجد هو. وفي الحديث دليل على أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما لم يجد عنه مندوحة. وقد قسم بعض العلماء الطلاق إلى الأحكام الخمسة: فالحرام الطلاق البدعي، إذا طلق المرأة في حال الحيض هذا حرام، والخلاف في وقوعه وعدم وقوعه، والصحيح أنه يقع، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في حديث ابن عمر بعده. وكذلك الطلاق في طهر جامعها فيه، هذا لا يجوز. وإيقاع الطلاق بالثلاث مرة واحدة هذا محرم، فطلقوهن لعدتهن. قال: فالحرام الطلاق البدعي والمكروه الواقع لغير سبب مع استقامة الحال، وهذا هو القسم المبغوض مع حله. نقل الإجماع على جواز الطلاق في الجملة، نقل الإجماع الإمام يحيى العمراني الشافعي والإمام ابن قدامة والماوردي وابن حزم وابن عبد البر والقرطبي وغيرهم. الطلاق يجري عليه الأحكام الخمسة، فيكون محرما إذا طلق امرأته المدخول بها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، ويسمى طلاق البدعة لأنه لم يطلق العدة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو الحال الأول، يكون الطلاق في مثل هذا الحال محرما، ويكون مكروها إذا طلقها لغير حاجة مع استقامة حال الزوجين. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة منهي عنه باتفاق العلماء، إما نهي تحريم أو نهي تنزيه. وقال أيضا: وإن طلق امرأته ففي الطلاق أيضا من ضرر الدين والدنيا ما لا خفاء فيه، أما الدين فإنه مكروه باتفاق الأمة مع استقامة حال الزوجين، إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، فكيف إذا كان في غاية الاتصال وبينهما من الأولاد والعشيرة ما يكون في طلاقهما من ضرر الدين أمر عظيم، وكذلك ضرر الدنيا، كما يشهد به الواقع، بحيث لو خير أحدهما بين أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق مالي ووطني على الطلاق، وقد قرن الله فراق الوطن بقتل النفس. انتهى. هاتان حالتان ما هما يا عبد الرحمن؟ الحالة الأولى متى يكون ماذا؟ الطلاق محرما، والثانية أحمد مكروها، ويكون مباحا عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها. يدل على ذلك حديث لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله إن لامرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فطلقها إذا. في بعض المجتمعات من الألفاظ البذيئة ربما تسب ولدها وتقوله: يا ابن الزاني. لا إله إلا الله، مصيبة، قذف، وربما رمته بالقذف. فطلقها إذا. قال: قلت يا رسول الله إن لي صحبة ولي منها ولد. قال: فمرها، يقول عظها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. رواه أحمد بإسناد صحيح، وهو في الصحيح المسند الصحيح أبي داود. ويكون واجبا في حالات: الأولى في المولي. المولي ايش معنى المولي؟ ما هو المولي؟ هذا عربي ولا انجليزي ولا ايش؟ هذا عبد الرحمن الإيلاء. نعم، الذي يحلف انه ما يجامع اهله اكثر من 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. المولي إذا مضت عليه 4 أشهر وأبى الفيئة إلى زوجته أو الطلاق على مذهب الجمهور، إذن هنا يجب عليه وجوبا إما أن يرجع عن يمينه وإما أن يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق كما قال ابن عمر. وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأي المصلحة في الطلاق، هذه حالة أخرى يجب فيها. وإذا اختلت عفة الزوجة ولم يتمكن من إصلاحها فيجب الطلاق أيضا. هذه 3 حالات. ويكون مستحبا الطلاق، يكون مستحبا إذا كانت المرأة مفرطة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة أو رأى من المرأة فسقا غير الزنا وعجز عن تقويمها أو كان على المرأة ضرر في البقاء على الزوجية كأن تكون كارهة له أو في حال الشقاق، يعني هذا يكون الطلاق في مثل هذا الحال مستحب. فخلاصته كما قال علامة ابن عثيمين: يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. كلام مختصر مفيد. قال: يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. قال: وذكرنا أيضا أنه يجب فيما إذا اختلت عفة الزوجة ولم يتمكن من إصلاحها كما الشرح الممتع 13-14. متى يباح؟ عند الحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء وإذا اختلت عفة الزوجة، ويحرم للبدعة. كيف للبدعة؟ إذا كانت مبتدعة كيف يحرم البدعة؟ يعني إذا طلق المرأة وهي حائض هذا يحرم عليه، أو في طهر جامع فيه ولم يتبين الحمل. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. اتفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. طاهرا أي لم يجامعها في هذا الطهر، أو حاملا يعني تبين حملها. بعض العامة عندهم مفهوم خاطئ، يقولون: هذه امرأة طلقها زوجها وهي حامل يعني ما يقع الطلاق. هذا فهم خاطئ، الطلاق يقع ولو كانت المرأة حاملة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ليطلقها طاهرا أو حاملا وتنقضي عدتها بوضع الحمل. في رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة، أي تطليق عبد الله بن عمر لزوجته في حال الحيض، حسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الثلاث. وابن القيم نازع في هذا وقال إنها لا تقع، ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين، والصحيح أنها تقع، ونبه الشيخ الألباني على لفظة جاءت في الحديث قال عنها العلامة ابن القيم: وأيم الله لو كان هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا به، يعني لقلنا بوقوعه. قال: وهو صحيح، فإنه قد جاء من رواية كذا وكذا، نقرأ إن شاء الله بعد. قال: وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تون بصحيح مسلم بهذا الرقم بهذا الحديث، أنا ما ذكر الرقم كم، هذا الحديث في صحيح مسلم نقرأه بلفظه. قال: أما أنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. يعني الطلاق الثلاث مرة واحدة هذا منهي عنه. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. مسألة: هل يقع طلاق الحائض؟ إذا كان الطلاق لا يجوز في حال الحيض أو في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها، فهل يقع الطلاق؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والجواب على الصحيح: يقع مع الإثم على الصحيح من أقوال العلماء. ومن أدلة ذلك حديث ابن عمر المذكور، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بمراجعة زوجته وقد طلقها وهي حائض، والمراجعة ما تكون إلا فرعا عن وقوع الطلاق. إذن هذا دليل حديث ابن عمر، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعة زوجته، والرجعة تكون من ماذا؟ من طلاق. كيف يراجعها إذا لم يقع الطلاق؟ يقول: لا، راجعتك ولو لم يقع. طيب، ثانيا، يعني الذي الدليل الثاني الذي يدل على أن حسبت على أن الطلاق يعتبر في حال الحيض طلقة، تصريح ابن عمر رضي الله عنهما بوقوع طلقة كما في بعض ألفاظ الحديث. فعن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة، رواه البخاري. وفي لفظ عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأتي التي طلق فقال: طلقتها وهي حائض. فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فذكره للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. قال الخطابي رحمه الله: في الكلام حذف، أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق، أيسقط عنه الطلاق حمقه أو عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه كما أفاده في الفتح. فالحديث دال على وقوع الطلاق حال الحيض مع الإثم. وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب، تنبه لهذه الرواية، أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وهي واحدة. وهي واحدة، هذا اللفظ فيه وهي واحدة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. ما هو الخلاف؟ هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ هذا خلاف. فالذين قالوا أنه يقع الطلاق وهم جمهور أهل العلم في حال الحيض أدلتهم ما سبق، ومن ذلك هذا الحديث، ففيه قوله وهي واحدة. قال الحافظ: وهذا نص في موضع الخلاف يجب المصير إليه. وهذا الحديث الذي هو من طريق عند ابن وهب من طريق ابن أبي ذئب قال عنه ابن القيم. وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره وهي واحدة، فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما قدمنا عليها شيئا ولصرنا اليها باول وهله. انتهى كلامه. فلم يمنع ابن القيم من القول بقول الجمهور الا انه لم يرى صحه حديث ابن وهب، ولكن الحديث صحيح، ولم يتفرد ابن وهب باخراج الحديث بل تابعه الطيالسي ويزيد بن هارون، وتابع ابن ابي ذئب ابن جريج، وتابع نافعا الشعبي. قال العلامة الألباني رحمه الله بعد ذكر هذه بعد ذكر المتابعات لحديث ابن وهب: وكل هذه الروايات مما لم يقف عليه ابن القيم رحمه الله، وظني أنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذي أبداه في رواية ابن وهب ولصار إلى القول بما دل عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض. وأيضا مما يدل على وقوع الطلاق أمر ثالث في حال الحيض، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يستفسر من المطلق عند سؤاله عن الطلاق هل طلق في الحيض أو طلق في طهر جامع فيه. يعني إذا جاء الرجل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقع الطلاق منه، ما يقول له هل طلقت في حال الحيض أو في حال كذا؟ ولو كان الحكم يختلف لوجب الاستفسار كما ذكر هذا العلامة ابن باز رحمه الله. وممن قال بوقوعه ما هو يا جوهر؟ الطلاق في حال الحيض. الطلاق في حال الحيض ممن قال بوقوعه الأئمة الأربعة وعامة العلماء. قال ابن قدامة: فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه أثما ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم انتهى. ورجح هذا القول الشيخ ابن باز وشيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمة الله عليهم جميعا. الحديث الذي فيه الزيادات في آخره: قال الإمام مسلم وزاد بن رمح في روايته: كان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة. في رواية عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقت واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. وهذه المسألة بالنسبة لطلاق الثلاث مرة واحدة في المجلس الواحد سيأتي الكلام فيه والخلاف إن شاء الله. كلام في هذا الحديث طويل نقرأه إن شاء الله في وقت آخر. يقول: امرأة تريد من زوجها الطلاق لأنه إذا سكر يضربها، يعني فقط من أجل الضرب ما من أجل السكر، فهو في مثل هذا الحال هذا الحياة معه جحيم، شارب الخمر ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارب الخمر وقع في أم الخبائث، شارب الخمر واقع في كبيرة من الكبائر، أذهب عقله بنفسه فيصير شبيها بالحيوان في تصرفاته، بل قد يتصرف تصرفات أشد من الحيوانات. ذكروا عن بعض من يشرب الخمر أنه جاء إلى عمارة كبيرة كذا وكذا من الأدوار ويأتي يدفعها يريد يسقط العمارة، عمارة كذا وكذا دور وهو يدفعها بقوة، يرى نفسه أنه أكبر من العمارة بسبب الخمر الذي أذهب عقله، نسأل الله العافية والسلام. قالوا آخر صعد عليه سكران مثله، وجاء رجل يضرب الذي في الأسفل، وهذا يقول له ادخل، كأنه يطرق عليه الباب، ما معه عقل، ذهب عقله، نسأل الله العافية والسلامة. هذه لماذا قيل لها أم الخبائث؟ قالوا لأنه إذا ذهب عقله قد يقع في كبائر أخرى كثيرة، ربما وقع في الزنا، وربما زنى بمحارمه، وربما قتل، وربما وقع في منكرات عظيمة. فتقول له أنت بين أمرين، إما التوبة وإما الفراق. قل هل يجوز أن تقول لي أو للإمام البخاري، يعني صاحبك مثل الإمام البخاري رضي الله عنه من حيث المعنى صحيحة، لكنه اصطلاح عند أهل العلم أن رضي الله عنه تقال للصحابة، ومن دونهم يقال له رحمه الله. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.